أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الأطهار، وعجل فرجه. إذن فرغنا من تعليق على مسألة انقطاع حكم عملية السفر بالبقاء في بلد واحد، سواء كان في بلده أو غير بلده، 10 أيام وما زال. ورجحنا أخيرا بعدم انقطاع حكم عملية السفر فيما لو بقي ما زاد عن 10 أيام في بلده أو في بلد آخر. لأجل ذهبنا إلى ذلك لعدم تمامية الأدلة، أو مثل ما بيحكوا هلأ بالقوانين، عدم كفاية الأدلة، فالدليل غير كاف وغير تام. أما مرسلة يونس فواضح الإشكال فيها لما تقدم من جهتين، في ضعفها وإرسالها من جهة، وفي عدم دلالتها على المراد من جهة ثانية. وناقشنا طبعا هذا الأمر مفصلا، وكذا الحال في رواية أو خبر عبد الله بن سنان. وإن أمكن التفكيك بين فقرات خبر الثقة بترك صدر الرواية والأخذ بذيلها في خبر عبد الله بن سنان، صحيح أننا نفكك بين فقرات خبر الثقة، بين صدر الرواية وذيل الرواية، ونأخذ بما هو موافق للأصول، ونترك ما هو شاذ ونادر وغير موافق للمبادئ والأصول. صحيح، ولكن حتى ذيل الرواية، ذيل خبر عبد الله بن سنان، غير واضح الدلالة على المراد. نقول البلد الذي سيذهب إليه أو يذهب إليه يقيم 10، مش الذي خرج منها بعد إقامة 10 أيام. طيب، لكن مع هذا كله اخترنا الاحتياط في المسألة لأجل أهمية يونس، وبأنه من أصحاب الإجماع، والبعض منهم ذهب إلى أنه مرسلات أصحاب الإجماع بمثابة الأسانيد، وكذا الحال في عبد الله بن سنان ذلك الصحابي الجليل الذي حتما لا يتحدث هزرا. لأجل هذا وذاك نقول بالاحتياط، هاي خلصنا منه. وأما قوله وإلا انقطع حكم عملية السفر وعاد إلى القصر، وين أصل المسألة؟ وأما قوله وإلا انقطع حكم عملية السفر وعاد إلى القصر، يعني لو أقام 10 أيام وما زاد، يقول السيد الماتن عليه الرحمة: انقطع حكم عملية السفر وعاد إلى القصر في السفرة الأولى خاصة دون الثانية فضلا عن الثالث. ربما يفهم من عبارة الماتن قدس سره انقطع حكم عملية السفر هو الخروج التخصصي، وليس هو الخروج التخصيصي يعني الحكم، وليس التخصصي يعني الموضوع. فهو عندما يقيم 10 أيام وما زاد فخرج تخصيصا وليس تخصصا، يعني ما زال هو عمله السفر، ولكن هذا العمل انقطع بالإقامة 10 أيام وما زاد، ولكن موضوعا هل خرج؟ لا ما خرج. تخصصا ما زال. فلذلك يعود إليه بعد الصفرة الأولى. هيك بده يقول. ربما يفهم من عبارته كذلك. ولذا بنى عليه العود إلى ما كان عليه من كون السفر عملا له، أو السفر مقدم لعمله بعد السفرة الأولى. ولكن هذا فيما لو كانت الإقامة قريب العشرة أيام أو ما زاد بقليل. أما إذا كانت الإقامة فترة طويلة جدا، لو طالت المدة مثلا وبقي أشهر مثلا مش أسابيع أو أيام بعد العشرة أيام، فهذا يمكن أن يقال بأنه خرج تخصصا وتخصيصا، يعني لأنه أزيلت عنه صفة هذه الصفة مهنة السفر، أزيلت بالبقاء فترة طويلة جدا. يعني حتى عرفا لا يصدق عليه عند إذن أنه عمله سفر وهي قاعد هون صار سنة مثلا قاعد ما راح شغله ما داوم شغله. فلذلك أنا بفهم من عبارته وإلا انقضى حكم عملية السفر تشمل كل من التخصص والتخصيص، لذلك هو لعله هرب من هالتفاصيل هذه، من هالإشكاليات، إنه هل الخروج تخصصي ولا الخروج تخصيصي. قال انقطع حكم عملية السفر، حكم السفر بغض النظر عن كونه خرج موضوعا أيضا ولا لا، فقط حكمه. صار واضح؟ إذن الأرجح أن يكون مقصود الماتن قدس سره من عبارته انقطع حكم عملية السفر أعم من التخصيص والتخصص، خصوصا على المبنى المختار من صدق عملية السفر حتى في السفرة الأولى إذا كانت طويلة ويتنقل فيها من بلد إلى آخر كما تقدم، فضلا عما لو كانت في السفرة الثانية أو في السفرة الثالثة، لأنه هذا هو مبناه، مختاره هو أنه يبدأ بعملية السفر ولو من السفرة الأولى إذا كانت طويلة وفيها تنقل من بلد إلى آخر، كما أعطى مثالا سابقا فيما لو ذهب إلى بلد ليشتري الدواب ومن هذه البلد بدأ بعملية السفر كر دوابه. وقد ذهب البعض إلى البقاء على التقصير حتى في السفرة الثانية والثالثة، ولعله لأجل انتفاء صفة العنوان عمن كان عمله السفر كالمكار، فيما لو أقام عشرة أيام فما زاد. وقد ذهب البعض إلى البقاء على التقصير حتى في السفرة الثانية العلامة الحلي والثالثة يمكن الشيخ الكركي، ولعله لأجل انتفاء صفة العنوان عمن كان عمله السفر كالمكار، فيما لو أقام عشرة أيام فما زاد. ولكي تعود هذه الصفة إليه لا بد من أن يسافر مرتين أو ثلاثة، لا أقل من باب جريان، هكذا قالوا، لا أقل من باب جريان استصحاب البقاء على القصر حتى يحصل اليقين باتصافه بالعنوان من جديد. وإلا شو منشأ ذهابهم للقول بأنه حتى في السفرة الثانية بده يضل يؤثر، أو البعض قال حتى في السفرة الثالثة بده يضل يؤثر؟ لابد أن يكون منشأ هذا القول هو الاستصحاب، بعدما أزيلت عنه صفة مهنة عملية السفر. طب حتى ترجع من جديد هل تتحقق في السفرة الأولى؟ لا، بقولوا بنستصحب القصر، يعني في السفرة تقول لك بقصر ولا ما بقصر؟ بقصر. طب في السفرة الثانية بنستصحب الحالة السابقة وهي القصر، يعني كما في السفرة الأولى استصحاب. هذا بالواقع، لكن يرد عليه بأنه لا وجه لهذا الاستصحاب لاختلال الركن الثالث. الركن الثالث شنو هو كان عندنا؟ وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. طيب السفرة الأولى غير السفرة الثانية، فكيف عم نستصحب نحن؟ ما السفرة الأولى موضوع مختلف عن موضوع السفرة الثانية، وهكذا عن السفرة الثالثة، فلا يقع استصحاب. بل إذا ولا بد بتقولوا شيء فيها من هالقبيل بتقولوا أنه عندي إذن نرجع لعموم التمام. هاي الأدلة والروايات صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه، أو صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام، واضحة في أنه من كان عمله السفر كالمكاري والكاري والأشتقان والملاح وإلى آخره يتمون في صلواتهم لأنه عملهم السفر. فمنرجع إلى عموم من كان عمله السفر يتم، مش منرجع للإستصحاب المنخدش، ما له وجه لهذا الإستصحاب. لأنه إذا بدك تستصحب تجي للإستصحاب في السفرة الثانية لما كان عليه في السفرة الأولى، فهذا استصحاب من الشبهات الحكمية. خلينا نقول أنه بغض النظر عن كونه مش راح بغض النظر حتى لما نفوت بمسألة مبنائية، لأنه البعض منهم بيقول أنه يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية. بس بغض النظر، وهذا كان رأي سد أحدهم هيك كان يقول بأنه عندئذ هذا استصحاب في الشبهة الحكمية، والاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يجري. طب لا يجري عندك على فرض أنه بعضهم يقول شو الضير من جرائن الاستصحاب في الشبهات الحكمية؟ نحن بنقول لا، بغض النظر عن كونه مشبهات حكمية أو لا، هذا لا وجه له الاستصحاب لاختلال شنو؟ لاختلال الركن الثالث. ولعله مراد من يقول أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية لأجل الاختلال هذا. ما هو ليش بقوله هيك مثل سيد الشهيد؟ إحنا ليش بقولوا أنه لا يجوز استصحاب في الشبهات الحكمية؟ لأنه موضوع الأول غير موضوع الثاني. ما نحن اتفقنا أنه الاستصحاب لحتى اللي يجري لابد أن تكون هناك وحدة القضية متيقنة ومشكوكة. مع عدم الوحدوية إذا صح التعبير فلا يجري الاستصحاب. ولكن يرد عليه بأنه لا وجه لهكذا استصحاب لاختلال الركن الثالث وهو وحدة القضية متيقنة والمشكوكة. فالسفرة الأولى غير الثانية فهو موضوع آخر وليس امتدادا للسفرة الأولى، كما في استصحاب بقاء الطهارة مثلا، نفس القضية هي واحدة. تلك الطهارة التي كنت على يقين بها شككت في بقائها وعدم بقائها فتستصحب تجري الاستصحاب. أما هذا ليس منه، ما في عندنا قضية واحدة بين السفرة الأولى والسفرة الثانية لاختلاف الموضوع. بل نقول بأن الحكم هو التمام لعموم التمام في من عمله السفر، خصوصا فيما لو كانت الإقامة غير طويلة. والروايات التي يظهر منها العموم المذكور كثيرة، من قبيل صحيحة زرارة عن مولانا الباقر أبي جعفر عليه السلام قال: أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر، المكاري والكري والراعي والأشتقان، لأنه عملهم. فمن كان عمله السفر يتم. فلو شككنا في هكذا مورد فنتمسك بأصالة العموم لمن كان عمله السفر فيجب عليه التمام. وهكذا في صحيحة محمد بن مسلم: ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير، ولا على المكاري والجمال، وعليه مشهور المعاصرين كلمات قدس سره يذهب إلى هذا الرأي، والسيد الحكيم في مستمسكه، والسيد الخوئي في مستنده. بخلاف بعض الآخر وقد غضبنا عليه. وأما قوله ولا فرق في الحكم المذكور بين المكاري والملاح والساعي وغيرهم ممن عمله السفر، وأما قوله هذا فهو المشهور، بل من غير وجدان الخلاف والقطع بعدم الفرق كما ذهب إليه صاحب الجواهر. بالجواهر الشيخ النجفي عليه الرحمة عبر عن ذلك من غير وجدان الخلاف والقطع بعدم الفرق بينما لو كان مكاريا أو ملاحا أو راعيا أو إلى آخره. يعني ما فينا نخصص هذا الحكم بالمكاري فقط، وإن وردت الرواية في خصوص المكاري إلا أنه وحدة المناط في من عمله السفر، يمكن أن نقول بعد ذلك بأن ذكر المكاري في هذه الرواية بالتحديد إنما لأجل المثال، من باب ضرب المثال وليس من باب الحصر. فهذا هو المشهور بل عن غير من غير وجدان الخلاف والقطع بعدم الفرق كما ذهب إليه صاحب الجواهر رحمه الله، مع أن الرواية خصصت ذلك بالمكاري. وربما لأجل ذلك نقل في الشرائع قولا بالاختصاص به، شرائع العلامة عليه الرحمة، ولكن لم يعرف قائله كما اعترف به جمع من الفقهاء. وربما لأجل ذلك أيضا ذكر في المستند أو ذكر صاحب المستند قوله بأن بعض الأجلة قوى هذا الرأي، وهو اختصاص الحكم بالمكاري فقط. ولكن حيث أن مقتضي انقطاع عملية السفر عرفا بما ذكر كونه مطابقا للواقع، فلا وجه للاختصاص، بل يكون ما ذكر في الرواية مجرد مثال وهو المكاري، وليس حصرا به لوضوح أنه ذكر لكون السفر عملا له وليس لوجود خصوصية فيه، أقلا لعدم وجود القائل بذلك كما عرف. وأما قوله من عند إذن ما نشوف المناط، إذا أكو وحدة للمناط فعند إذن بكون هذا المذكور من باب المثال وليس من باب الحصر. وإن لم يكن هناك وحدة بل كل واحد له خصوصية في ذاته، فعند إذن ما بكون من باب المثال، فبكون هو مأخوذ عن نحو الموضوعي دون غيره. وأما قوله وإن كان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع كما في عبارة الماتن عليه الرحمة، لا بد من أن يكون مراده من الاحتياط المذكور أولا الاستحباب كما هو واضح. ليش؟ لأنه ظاهر فتوى على خلاف. وثانيا في خصوص الظهرين، هذا الاحتياط بالاستحباب في الجمع بين القصر والتمام، مش هو قال وإن كان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع، طبعا الجمع يعني بين القصر والتمام هيك مراده. فإذا هذا استحبابي لأجل كونه قد تقدم بما يخالفه من صريح الفتوى. ثانيا هذا الاحتياط إنما يكون في خصوص الصلاة الظهرين، لا يشمل العشاءين بعد الأخذ برواية عبد الله بن سنان عن مولانا الصادق عليه السلام المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم صلاة الليل. فمن يأخذ بهذه الرواية، وقد أوردنا عليها ما أوردناه من كونها مش ناظرة إلى الواقع، والأرجح أن تكون ناظرة إلى التقية كما ذهب إليه الحر العامل في وسائله. وهذا الاحتياط ربما ينسجم مع ما ذهب إليه الإسكافي من كون الخمسة كالعشرة. الفقهاء قالوا بأنه أول من ذهب إلى هذا الرأي هو الإسكافي، قال بأنه لو بقي خمسة أيام فيقصر أيضا في السفرة الأولى، واعتبر الخمسة كالعشرة بحسب خبر عبد الله بن سنان المتقدم. ونحن ناقشناها بأن هذه الرواية أولا ضعيفة بإسماعيل بن مراد، وعلى فرض أنه وردت عن طريق الشيخ عليه الرحمة بسند صحيح سنده لعبد الله بن سنان صحيح، بتشوفوا هذا الأمر بالباب 12 في الوسائل حديث رقم 5 حديث رقم 5 نقل الشيخ عليه الرحمة هذا الخبر خبر عبد الله بن سلام بسند صحيح ما فيه إسماعيل بن مراد على فرضه فيكون الكلام عند إذن بالدلالة ونحن أشكلنا عليه. تسعة والحمد لله رب العالمين. سيد حسن سيد حسن